بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح السيرة النبوية، ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه، الحافظ بن كثير للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة. قال: قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة، وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه بعمه أبي طالب كما تقدم تفصيله، ولله الحمد والمنة. وقد روى الإمام أحمد بسنده
كما ذكر عن صبر هذه الأمة من تعذيب بلال رضي الله عنه، ومن تعذيب خباب بن أرت، ومن تعذيب المستضعفين، فإنه كان في صدر الإسلام هذا الابتلاء من أذية المشركين حتى يرد هؤلاء عن دينهم. ولكن ما كان يزيدهم ذلك إلا صلابة، ولهذا قتلت سمية رضي الله عنها وهي صابرة محتسبة معلنة لإيمانها، ولم تلتفت إلى تعذيب، فكان التعذيب شديدا وقويا. وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسول الله، أي منعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب كما تقدم تفصيله، ولله الحمد والمنة. فهيأ الله للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنع، وإن كان النبي قد أودي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يبلغ هؤلاء في الأذى مبلغا عظيما لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن له عشيرة فقد كانوا يسمونه سوء العذاب. قد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله ابن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفة وعثمان بن مضعون وأبو موسى. فأتوا النجاشي لما اشتد العذاب والإيذاء، أرسل النبي هؤلاء إلى النجاشي وأرسلهم إلى الحبشة، فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. وهذه الهجرة هي لها منزلة عظيمة في المسلمين، منزلة عظيمة، الهجرة إلى الحبشة، بيعة العقبة الأولى، بدر، هذه أيام لا تنسى. ولهذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين، قال في حديث تخلفه وهو يخبر عن نفسه أنه كان من أهل بيعة العقبة، قال: وكانت في نفسي أوقع من بدر، بيد أن بدرا أذكر في الناس منها. لكن كانت في نفسي. لماذا يا أخواني؟ لأنها كانت في لحظات الغربة الأولى، ومعلوم أن المعاني تتفاضل بشدة الجواذب عنها، فكلما كان الصارف عن التمسك قويا كان قدر هذا التمسك عظيما. ولهذا تختلف الأزمان. ومن هنا ذكر العلماء في قواعد تفاضل العمل، قالوا: ويتفاضل العمل باعتبار زمن الغربة. يعني أنت الآن ملتحم ما شاء الله، ولا عادي يعني اللحية، الآن اللحية كثيرة ما في أحد، لكن أنت ملتحي، أنت كالشيطان، ليه هذه الشعارات وكذا، كيف تنام بجوار زوجك وتتزوج كذا وهكذا. إنما في وقت كانت هذه اللحية دليلا قويا على ثبات الإنسان. كذلك الحجاب، هذا الحجاب دلوقتي أصبحت ربما البائعة والمشترية بل ربما العاهرة تغطي وجهها، عادي جدا. لكن كان في وقت من الأوقات تغطية الوجه بالحجاب كان يقال كذا يا إخواني، يقال مثلا كان يكفي عطية السني بتاع الحفير مثلا، عطية السني بتاع الحفير ما تسألش ما تقولش هو ابن مين أصلا، هو ابن السني، هو عطية السني، منين؟ من 37، من 36، من 45، ما تسألش، هو معروف لأنه أصلا في الحفير كلها عطية بس. فكان يكفي بهذا محمد السني، عطية السني، إبراهيم السني، يكفي هذا، لأنه ما في سني إلا واحد. الآن تقول مثلا محمد الملتحي، يقول لك ما كنت بعيد عن الملتحين، محمد مين؟ محمد إبراهيم الزحمد، وهكذا. فأزمنة الغربة والجواذب والصوارف عن هذه المعاني التي فيها يكون الأمر قويا، حينئذ يعظم الأجر ويتفاضل العمل بهذا الاعتبار. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية. ألا يكفي قريشا أن هؤلاء ابتعدوا عنها؟ لا، بحسب الأمور السياسية فإن هؤلاء إذا فروا وتركوا الأرض فإنهم قد يقوون في أرض أخرى فيعودون جيشا. نحن نريد أن نتابع هذه النابتة أينما كانت حتى لا تقوم لهم قائمة. هذه خطة مواجهة الإرهاب، أنه لابد من متابعة هؤلاء في على أي أرض كان وفي أي مكان كان للقضاء عليه. سبحان الله، ولهذا يا أخواني نرى أن شيخ الإسلام ما زال محاربا إلى الآن، ابن تيمية وابن عبد الوهاب إلى الآن، أنتم الآن إيه؟ وهابي، ولا أنتم درستم على ابن عبد الوهاب وكان شيخكم وتتعصبون لقول أنتم وهابي، أنتم حنابلة، أنتم حنابلة، أنتم حشوية، أنتم مجسمة. نعم. فلما دخل على النجاشي سجد له، أرسلوا بهدية لأنهم يعلمون هؤلاء ما كان عندهم ديانة، ما عندهم ديانة ترضعهم، يقدم هداياه من أجل أن يستمر القلوب. فلما دخل على النجاشي سجد له كعادة قومه من أجل أن يفتحوا قلبه، ثم ابتدره عن يمينه وعن شماله ثم قال له. طبعا وقعت النجاشي مع عمرو بن العاص وجعفر بن طالب الحقيقة ووقعة تكتب بماء الذهب، وأنا أعتبرها من أقوى ما يرد به على الحزبيين اليوم السياسيين الذين في كل خطوة يطرقون فيها أصلا من أصول الشريعة يبررون ذلك، مصلحة الإسلام، مصلحة الشريعة، نريد أن نرفع الدين، ماذا نصنع، مصالح ومفاسد، ضر مش عارف إيه مقدم على كذا، النبي في الحديبية، تعالوا خذوا هذا. هذه القصة أنا أعتبرها واقعا عمليا عظيما جدا. فإن جعفر بن أبي طالب في أرض لو تركها أين سيذهب؟ الله أعلم. لو جاز التنازل عن شيء لجاز للنجاشي، لجاز لجعفر في هذه الأرض، لأنه ماذا سيعود؟ إلى أي أرض سيعود؟ يعود إلى مكة؟ ماذا سيصنعون فيه؟ يذهب إلى أي مكان آخر؟ ما في مكان آخر. ثم ابتدره عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفر من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. انظر العرض، هؤلاء يعرفه أصحاب النوايا الخبيثة، فإنهم يقدمون الألفاظ التي لا تؤخذ عليهم. أما يجي يقولوا دول فرون دول، يبقى في تحامل، لا، دول من بني عمنا رغبوا عنا وعن ملتنا، والمقرر أن الإنسان يكون على ملة أبيه. ولهذا كانت أكبر الشبهات التي وجه بها الحق، ها، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ثريم مهتدوا مهتدوا. قال فأين هم؟ عندي أنا. قال في أرضك، فبعث إليه، فبعث إليه. فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه. طبعا الروايات كثيرة، فاتبعوه أي وافقوا أن يكون جعفر خطيبهم. فسلم ولم يسجد، فقال له ما لك لا تسجد الملك. في رواية أن عمرو بن العاص هو الذي وضع أو كلم النجاشية في ذلك، قال هؤلاء لا يسجدون لك وهؤلاء ينتقصون عيسى بن مريم. وكأن عمرو بن العاص من حب عيسى بن مريم ما ينام الليل، وكأن عمرو بن العاص يغار على الملك ألا يسجد له، يعني انتقل من مكة إلى الحبشة غيرة على الملك أنه لا يسجدون له، وإنما يؤذذ الملك عليه لأنه يعلم معتقد هؤلاء. فلما دخل سلم ولم يسجد، فقال له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إن لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. عرض القضية كاملة، عرض القضية. أصلا لو كنا سنحابي كنا نبقى في مكة، إنما تركنا أهلنا وأوطاننا وعذبنا من أجل ماذا؟ من أجل أصل نضيعه هنا من أجل حفاظي على هذه الأرض ما قدره الله سيكون، وإنا جند لله وعبيد له يفعل بنا ما يشاء. ولو تمزقت أشلاؤنا وسالت دماؤنا وقطعت رقابنا فإن الله سبحانه وتعالى إنما ما قدر سيكون حتما، ولا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين تقدير. قال عمرو فإنهم يخلفونك في عيسى بن مريم، ما قال فإنهم يكفرون بهبل واللات ومنات، لأن النصراني ما يصلح معه هبل واللات ومنات، هذا معتقدكم أنتم، إنما يأتي بمعتقده. شوف ده بيطعن في الألباني يا ودي أنت، تم تقول بيطعن فيك أنت والألباني اللي هي يعني. لأنك أنت مالكش لازم يطعن فيك، تبو أنت مين يا يعني؟ حضرتك مين؟ ترجمتك إيه؟ شيخك مين؟ الصوفي والتاني الأشعري، يبقى أنت هكون إيه؟ لكن لك الألباني بس كده خلاص الألباني، يبقى أنت معقول بيطعن في الألباني؟ ده ضال. والله آمين بس. فلهم مداخل لهم ويحسنون هذا، يطعن في الألباني ده بيخالفك في كلامك بس، يبقى تمام. طب وإن وافق كلام العلماء واتى بكلام العلماء، ده حرامي، ده سرقها، ده مسروقة أصلا، يعني لم تزبع على الشريعة. لم تزبع على الشريعة الإسلامية، يعني فتوى غير مسبوحة على الشريعة الإسلامية، إنما يفطيص قتلت كانت متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع. طب ولما يجي عيل صغير يقول لك ده شيخنا بيقول، لا يا سلام، عار عليك يا هشام بيه. قال لا ما شاء الله، يعني الفوزان حطه، واخد بالك ده مسروق، وبعدين ده واحد نكرة، لا ده في السماء. قال كبار طلاب الفوزان، إنما قال فوزان مسروق. طب لو كان الفوزان يقول ما يوافقكم كانت مسروقة؟ لا ده كانت مذبوحة على الشريعة الإسلامية ذبحا يبقى إلى آخر الزمان. فهم يخالفونك في عيسى ابن مريم، في عيسى ابن مريم. قال فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ أنتم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله. انظر يا إخواني رفع المنهج إلى النص، ليس رفع المنهج إلى الشخص. أجي أكلمك في قضية تقول لي الشيخ فلان يقول، لا رفع القضية النص. أنا نعم أقول الشيخ فلان، وأنا نعم أقول العالم، وأنا نعم أقول الإمام، لكن قصدي بذلك دليل الإمام، دليل العالم، وأنني لم أقل شيئا لم أسبق إليه، بل سبقني إليه العلماء. لكن اتباعي ليس للعالم كشخص، وإنما العالم كدليل. ولهذا أنا أقول بقول أحمد، أنا أقول بقول مالك، ليس لأنه قول مالك وليس لأنه قول أحمد، لا، لأن الحق مع أحمد ولأن الحق مع مالك. ولهذا لم تقبل الأمة معارضة النصوص بذكر الأشخاص مجردا. الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن حكم بيع دور مكة وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له على أي دور تنزل غدا يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع من دور، يعني فدل هذا على استدل بهذا الشافعي على جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل بن أبي طالب. فقال وعنده إسحاق، فقال إسحاق لكن الحسن يكره ذلك، الحسن يكره ذلك أو لا يرى ذلك. فقال أدن مني، تعالى من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه؟ أقول لك قال رسول الله تقول قال الحسن. لكن لو كان الحسن معه الدليل وساق الدليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعم. قال نقول كما قال الله، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد، يقول الألباني، أي لم يؤثر فيها ولم يحزها، يعني قبل المسيح عليه السلام. قال هذا في النهاية، لا هذا ليس تعليق الألباني، هذا الناشر، الناشر يقول هذا ورد في النهاية. وفي حديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ عليه الآيات الأولى من سورة مريم، قال فرفع عودا من الأرض لو النجاشي، ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه وأوضئه. ولعل هذا كان بينه وبينهم، وإلا فكان أمام الناس أنه قال لهم الكلام الأول لكنه لم يظهر يعني الشهادة برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما قال لهم أنتم آمنون في أرضي ولا يبلغني أن أحدا نال منهم شيئا إلا غرم. ولهذا تقول أم سلمة في حديثها فعشنا في خير دار في خير جوار، سبحان الله، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وزعم ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته، أي موت النجاشي. قال وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن، وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كان في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة إن لم يكن مضغجا من بعض الرواة، والله أعلم. ورواه أبو نعيم في الدلائل عن أبي موسى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، فبلغ ذلك قريشا، فبعث عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، وقدم على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجد له، ثم قال عمرو بن العاص إن ناس من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك؟ قال له النجاشي في أرضي؟ قال نعم. فبعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس وذكر الحديث. وفيه فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال أصلح الله الملك، إنهم يخلفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي ما يخص حبكم في ابن مريم، وذكر أيضا الحديث. قال وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا، وكان عمارة رجلا جميلا، وكان أقبل في البحر فشرب يعني خمرا، ومع عمرو امرأته، فلما شرب قال عمارة لعمر مر امرأتك فلتقبلني، فقال له عمرو ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عمرا فرمى به في البحر، فجعل عمرو ينشد عمارة حتى أدخله السفينة، فحقد عليه عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي إنك إذا أخرجت خلفك عمارة في أهلك، إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك، فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. وهكذا روى البيهقي في الدلائل قولا فأمرنا بطعامنا كسوة، قال وهذا إسناد صحيح وظاهر يدل على أن أبا موسى على أن أبا موسى كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن بريد بن عبد الله عن ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنه بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في 50 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فأمره جعفر بالإقامة فأقاموا عنده حتى قدوا على رسول الله زمن خيبر. قال وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه. قال ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله أن ننطلق والله أعلم. علق العلامة البني على ذلك فقال قلت الوهم المذكور محتمل لسيما وفيه من كان اختلط كما سبق، لكن قال الحافظ بالفتح ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فأسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع من بعث إلى الحبشة، فتوجه إلى بلاد قومه مقابل الحبشة من الجانب الشرقي، فلما تحقق استقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه المدينة، فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح إلى الحبشة. فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد. وعلى هذا فقول بلغنا مخرج رسول الله أي إلى المدينة، وليس المراد بلغنا مبعثه، ويؤيد أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو 20 سنة، يعني ففيه أنه يكون قد أتى من أرضه إلى الحبشة، وليس أنه قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع هؤلاء الحبشة، وإنما وافقه هناك من بلده. وهكذا رواه البخاري في هجرة الحبشة ومسلم عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هو أتى من الحبشة إلى أتى من اليمن إلى الحبشة لما ألقتهم السفينة، وليس أن النبي بعثه معهم إلى الحبشة. فأقمنا معه حتى قدمنا فوفينا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ورواياه في موضع آخر مطولا والله أعلم. قال الألباني رحمه الله قلت مسلم لم يروه إلا في موضع واحد وفضائل الصحابة مطولا، وكذا روى البخاري في الخمس والمغازي ورواه في الهجرة مختصرا، وسيأتي لفظه المطول في غزوة خيبر. قال ابن إسحاق حدثنا الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما ضاقت مكة وأودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحق ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار، تقول أم سلمة فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليه. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فجمع له الهدايا ولبطريقته وذكر الحديث. وفيه فلما أدخلوا عليه هدايا قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. في دينك يعني لو دخلوا في دينك عادي، لكن لم يدخلوا في دينك ولم يلقوا على ديننا، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم أو بعثنا إليك فيهم وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليه، فإنهم أعلى بهم عينا، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. تأكد الأول، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، يعني كما يقول آباؤهم يعني وعشيرتهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخلهم بينهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا. وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشار عليه بأن يردهم إليهم، فقال: لا والله. الأمراء الذين إيه؟ أخذوا الهدايا، قالوا: خلاص ردهم وأرح رأسك. قال: لا والله، حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخل عليه سلموا ولم يسجدوا له، فقال: أيها الرهط، ألا تحدثوني ما لكم لا تحيونني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى أي دين قومكم؟ فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به الرجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، ليس بالكذاب بل هو الصادق الأمين. فهؤلاء الذين يحاربونه اليوم ويكذبونه هم الذين لقبوه بالصادق الأمين. بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة. وذكر الحديث. وفيه أنه قرأ عليه صدرا من كاف هاي عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. ذكر يعني رواية هذه القصة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. فهذا دليل على أن ما قاله جعفر وما رآه النجاشي في جعفر وفي أصحابه كان محركا له للإيمان، وكان رجلا منصفا عادلا فقارئا للإنجيل غير محرف كما حرفه غيره، فلهذا وقر ووقع الإيمان في قلبه وظهر ذلك، بيد أنه لم يكن يظهر ذلك في قومه. فلما مات صف النبي أصحابه وكبر عليه 4 تكبيرات وقال: مات رجل صالح، يعني النجاشي. وروى البخاري في موت النجاشي بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوم فصلوا على أخيكم أصحمه. ومن هنا استدل الفقهاء على جواز الصلاة على الغائب إذا مات ولم يصلى عليه، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلم يرى الصلاة على الغائب مطلقا نظرا لهذا الحديث، وبعضهم يرى الصلاة على الغائب إذا كان من أهل الوجاهة مستدلا بهذا الحديث. فمن قصر ذلك على من لم يصل عليه واستدل بهذا الحديث لأن النجاشي لم يصل عليه أحد، ومنهم من جعل ذلك في الوجهاء ولو صل عليهم واستدلوا بهذا الحديث أن النبي إنما صلى عليه لكونه كان ملكا نافعا للمسلمين، فكل من كان فيه العلة فإنه صلى عليه صلاة الغائب. ومنهم من أطلق ذلك ولم يقيده لأن النبي لما صلى على الغائب دل على الجواز. والراجح من كل هذه الأقوال أن النبي لم يكن صلى على كل غائب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لكونه لم يصلى عليه، فإذا مات الرجل لم يصلى عليه صلى عليه صلاة الغائب، هذا إذا لم يكن موجودا. فإن كان موجود قبره فإنه يصلى عليه في قبره ولا يصلى عليه صلاة الغائب، لم يصلى عليه في قبره إلا إذا حيل بينك وبين القبر، كان يكون في مكان ولا يعلم أحد إيه ولا يعلم أحد عنه، نعم، فحينئذ يصلى عليه صلاة الغائب. ولهذا لما قتل بلاد أثاروا هذه المسألة، فمنهم من صلى عليه صلاة الغائب وهم يعتبرونه من شهداء المعركة، ومعلوم أن شهداء المعركة إذا ثبت هذا لديهم فهم لا يصلى عليهم على الصحيح، هذا إذا كان من شهداء المعركة. أما إذا كان من أهل الفتنة في الأرض والذي ابتلى المسلمين ابتلاء عظيما فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، نعم. قال: وروي ذلك من حديث أنس ابن مالك وابن مسعود وغير واحد، وفي بعض الروايات تسمية أصحمة، في رواية مصحمة وهو أصحمة ابن بحق، وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. قال يونس عن ابن إسحاق: اسم النجاشي مصحمة، وفي نسخة صححها البيهقي أصحم، وهو بالعربية عطية. قال: وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل، يعني كل من ملك الحبشة يقال نجاشي، كما أن كل من ملك اليمن يقال تبع وهكذا. قلت كذا ولعله يريد به قيصر، فإنه عالم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد العرب الروم، وكسرى عالم على من ملك الفرس، وفرعون عالم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وتبع لمن ملك اليمن والشحر، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك اليونان، وقيل الهند، وخاقان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء، قال البني هو الإمام الخطابي في معالم السنن، فراجع كلامه في ذلك مع كلام ابن تيمية وابن القيم في أحكام الجنائز، يتبين لك أن الصواب ما ذكره المؤلف عن العلماء، نعم. وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلى عليه. قالوا: فالغائب إن كان قد صلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة. النبي أولى من يصلى عليه صلاة الغائب لو كانت مشروعة بعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه في غير المدينة، لا أهل مكة ولا غيرهم، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، لم ينقل أنه صلي على أحد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها. هذا استدلال طيب، هذا استدلال بعمل المسلمين أنه لم يصلى على النبي في غير المدينة، فلو كان مشروعا في الجملة وفي العموم لصلى عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. قال البني المستدرك عن عمير بن اسحاق قال: قال جعفر: يا رسول الله، إذا لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا؟ قال: فأذن له فيها فأتى النجاشي. قال عمير حدثني عمرو العاص قال لما رأيت جعفر وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته لا استقبلن لهذا وأصحابه. فأتيت النجاشية فقلت إذا العمر بن العاص فأذن لي وذكر الحديث. وعن أبي مالك الأشجعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي. قال فولدت أنا في تلك السفينة. رواه أحمد وسنده صحيح. وفي رواية له من طريق أخرى عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدرة فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد ابن حاطب وهو أول من سمي بك فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يتفل على يدك ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فقالت فما قمت بك من عندي حتى برأت يدك. قال الألباني قلت وأخرجه البخاري. يعني محمد ابن حاطب هذا قال ولدت أنا في السفينة. نعم. وأما الذي خرج مع جعفر فهو حاطب والده. هذه قصة الحبشة وهذه الهجرة المباركة التي كانت مسجلة في بداية الإسلام والتي عدت لأصحابها فضلا عظيما. ولهذا جاء في الصحيح في حديث أسماء بنت عميس أنها كانت تناقش بهذا وتجادل بهذا أن هذه من الوقائع الطيبة. نعم. طيب نقف عند إسلام عمر رضي الله عنه. نعم.
ما توجه كلام الشيخ الإسلام في مثل هذه المسألة في حكم النجاشي على قوم الكافرين وقال أنه قد يكون رجل من أهل الحق أو من أهل الإسلام من قوم الكافرين فيحكم بما يستطيع أو بما يقدر عليه من الحق والعدل.
صح صح.
ما توجهه مثلا والمنع السياسي أو المنع التنفس هذا الشيء كلاما يعني المشاركة السياسية يعني الموافقة بهذا الكلام من بيسأله مثل هذا
الموافقة باختصار أنك تحكم بما ترى وهؤلاء يحكمون بما رأى غيره. هذا باختصار. ولهذا قال يوسف عليه السلام اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما قال له إيه إنك اليوم الذي مكين أمين أنت عايز تعين محافظ دلوقتي أنا أروح أبقى محافظ دلوقتي بس بشرط أنا أعمل اللي أنا عاوزه أنا الحاكم. عايز تعين رئيس دلوقتي تعين رئيس بشرط أكون أنا الحاكم أفعل ما أستطيع من دين الله عز وجل لكن لا أفعل المعاصي ولا أفعل بخلاف الشرع لكن أفعل من أمر الشرع ما أستطيع. لذا فرق بين قاعدة المأمور والمحظور. المأمور قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما المحظور وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن كنت في محل تأتي من المأمور ما تستطيع وتجتنب المحظور فحي هلا. أما إذا كنت في مكان تعجز عن المأمور وتلزم بالمحظور فلا وألف لا. هذا الفرق البسيط. الفرق البسيط أنني أفعل مأمورا على حسب ما أستطيع ولا أقع في محظور. وبين أن أفعل المحظور رجاء أن أتمكن بفعل المأمور بعد ذلك وأنا واقع في المحظور. كيف هذا؟ وهل تريد المأمور بعد ذلك إلا يعني تريد الشريعة بعد ذلك إلا الاجتناب المحظور؟ أنت واقع فيه. ولهذا أي محظور فعله جعفر ما تنازل، ما فعل محظورا. طيب وما المحظور الذي فعله النجاشي؟ ما فعل المحظور، وإنما اتق الله ما استطاع، بيد أنه أخفى إيمانه لأنه لا يستطيع إظهاره، فلا يستطيع إظهاره، وفعل من المأمور ما يستطيع، ولم يقع في محظور، ولم يقع في المحظور. فبعد إسلام النجاشي هل وضع صليبا؟ وهل كفر برسول الله؟ وهل ناقض الإسلام؟ وهل 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 إلى آخره؟ لم يفعل شيئا من ذلك. إذن الفارق الجوهري، فرق جوهري، هو أن الإنسان يأتي من المأمور ما استطاع ولا يقع في المحظور، إنما هؤلاء يقعون في المحظور واحد، يبررون المحظور اثنين، يستدلون بالشرع على المحظور ثلاثة، لا يتحركون التحرك الشرعي لفعل المأمور أربعة، وقعوا في التناقض بين ماض وحاضر، فما قالوا إننا فعلنا ذلك في الماضي بدليل كذا ولأن فعلوا بدليل كذا، وإنما تناقضوا، مما يدل على أنهم أصحاب أغراض ليسوا أصحاب شريعة يقيمونها. أي شريعة يقيمونها؟ أي شريعة؟ يكفرون بالدستور، هم يعني يكفرون بالدستور لأن السيادة فيه للشعب، وهذا لا يجوز، هذه طاغوتية، فالسيادة للشعب وليست لله، هذا كفر. طيب وبعد ما يضعونه الدستور بأنفسهم يقول ما في مشكلة أن يقال السيادة للشعب عادي، فإطلاق السيد على الآدمي لا إشكال فيه، إن النبي قال أنا سيد ولد آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق لا تسيدوه، دل هذا على تسييد غير المنافق، بقت مسألة فقهية عادي، بقت مسألة فقهية أن يقال السيد على مسألة فقهية، وبالأمس كانت مسألة مكفرة، وكان يكفرون الحاكم لبند السيادة بالشعب، ولما يجي برهام يبرر لك كل حاجة بالمادة الثانية للدستور، وهو فيما مضى كان يقول المادة الثانية ملهاش لازم، لا تغير الأحكام لأنها مادة على ورق بس مثلا. فإذا أي دليل يستدلون به؟ هؤلاء ليس لهم إلا استدلال إلى على لسان إبليس الذي يغر الناس ويبدل ويحرف ويزين ويغر، إنما ليس لهم دليل في هذا. فأن يأتي الإنسان بما استطاع من المأمور ولا يقع في المحظور لا يلام، لا يلام على ذلك. فاتقوا الله ما استطاع. ومن هنا يا إخواني كانت فتوى بعض المشايخ في أنك أنت مثلا تدخل تقلل شرا وغير ذلك، ليس قصدهم أن تدخل فتفعل محظور، لا سبحان الله، إذا كان دخولك من أجل تقليل محظور، أما إذا فعل المحظور على يدك صار فتنة. ولهذا ذكرت الديمقراطية امرأة شوهاء لا أحد يلتفت إليها، حقيرة، ثم صارت الشيخة الديمقراطية، صارت الشيخة الشيخة الديمقراطية وتقدمت، ولأول مرة صار على الديمقراطية أدلة من الكتاب والسنة، الديمقراطية شورى، والانتخابات موجودة في السنة. على عبد الرحمن بن عوف اتفق يختار آراء الناس سنة، فصارت الشيخة الديمقراطية بعدما كانت محتقرة على أيدي هؤلاء، على أيدي هؤلاء. فهذا تفرق في قاعدة الأوامر والتنبيه والنواهي واجتنابها. نعم.
والشيخ العثيمين فرع على مثل هذه القاعدة الشيخ الإسلام في السياسة الشرعية العامة في الجمارك كتقليل مثلا للجنبر، إذا كان قصده حسن وأنه يستطيع أن يقلل هذا الباب فجاز له أن يعمل مثل هذا.
هذا موضع اجتهاد وهو لا يخرج عن قاعدتنا. ليه؟ ليه؟ لأنه لن يفعل محظورا، إنما يقلل من المحظور، أما هو نفسه ما يفعل محظورا، ويأتي من أمور ما استطاع ألا وهو إقامة العدل. فهذه نفس القاعدة، لكن لا تفعل أنت المحظور. فإن كنت أنت الذي ستضع الضرائب البيضاء أو كذا، مع أن هذا محل اجتهاد، أنه ينظر هنا إلى مصلحة أمة وإلى مصلحة كذا، ليس إلى أمر فرض قد يفتن في هذا الباب، يعني محل اجتهاد. لكن القاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة. شوف يا أخواني، قاعدة تقليل الشر بلا شر، قاعدة تقليل المحظور بلا وقوع في محظور، ما في إشكال، ما نعارض هذا أصلا، نحن لا نعارض هذا. قاعدة التقليل بلا وقوع في محظور ما في مشكلة. قاعدة الإتيان من المأمور بما أستطيعه ما في مشكلة. قاعدة أن أرتكب المحظور أو اليقيني من أجل الوصول إلى كذا، لا، هذا تتنافى مع القاعدة الشرعية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لابد يكون لك قضية تدافع عنها وتتبنى، وأن تكون واضح الوجهة. أما هؤلاء ما عندهم وجهة، ولهذا ما استدلوا به على غيرهم، يعني يستدلون بالحديبية، وأي شيء في الحديبية طيب؟ يقول النبي تنازل، تنازل عن إيه؟ النبي تنازل عن إيه؟ تنازل النبي، هاتونا كده تنازلا. قالوا تنازل عن الرحمن الرحيم. النبي تنازل عن الرحمن الرحيم؟ النبي تنازل عن كتابة الرحمن الرحيم، وإلا فالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عادي أن يقال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، عادي. أنت تقول عند الأكل بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول إيه؟ بسم الله. أنت تنازلت عن الرحمن الرحيم؟ خلاص، هذا أن تقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي ما تنازل عن الرحمن الرحيم. محمد رسول الله ما تنازل النبي عن رسول الله، قال أنا رسول الله. إنما أن تكتب محمد بن عبد الله، تكتب نبي الله، تكتب رسول الله، تكتب هذا، عادي، ما تنازل النبي. لكن الذي فعلتموه أنتم من هذا الوجه، يعني بدل قالوا لكم بدل ما تدخلوا مثلا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قول السلام عليكم، ماشي، فيش مشكلة، وادخل طبق الشريعة، طبق الشريعة بالسلام عليكم، بلاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، ما في مشكلة. لكن هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا. نعم. وعلى فرض ذلك فإننا نحاكم الشخص إلى اعتقاده لا إلى تلاعبه. والمعنى أنا ما تعتقد أنت ما هو تحكم إليه. أنت ترى نقض الوضوء بلحم الإبل، خلاص صلاتك باطلة إن أكلت لحم الإبل وصليت بغير وضوء. أنا لا أرى ذلك مثلا، وعليه صلاة صحيحة، أكل لحم الإبل وأدخل الصلاة وأكبر وأدخل صلاة صحيحة. فالسؤال بقى إلى هؤلاء الذين استدلنا بمثل هذا، حرمتم من قبل هذا، فما الذي جد في الاستدلال؟ لماذا لم تستدلوا بهذا من قبل؟ هذا الاستدلال أوحي به بعدما دخلتم أو كان من قبل؟ ولهذا الذي حما يشوش عليكم يا أخواني بفتاوى العلماء، فتاوى ابن عثيمين وكذا، هذا من باب الاستدلال بما يخدم معتقدهم. أولا فتاوى ابن عثيمين من كم سنة؟ ابن عثيمين ما يدبر كم سنة؟ 12-13 سنة قبل استخدامهم لهذه الفتاوى. طب السؤال، من 12-13 سنة كنتم تخالفون هذه ولا توافقون؟ لا، نخالفها، هم كانوا يخالفونها ولا يظهرونها. لماذا أظهرتموها الآن؟ ما عرفتموها إلا الآن؟ إذن كل هذا من باب الاستدلال بالهوى. فالعثيمين عندهم هنا وهناك. ولهذا أحسن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى حينما قال الذين يستدلون بفتاوى المشايخ في هذا الباب، لماذا لا يستدلون بفتاوى المشايخ في الصلح مع اليهود والصلح مع وجلب قوات الأمريكان للاستعانة بهم؟ لماذا؟ وهذه فتوى مشايخ، فتاوى مشايخ، وهذه فتاوى مشايخ. بالعكس، فتاوى الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج فتوقع عليها كل كبراء العلماء، كبار العلماء حاربوها، حتى إذا أتت فتوى أتوا بها. فيقول الشيخ مقبل علامة لم تستدلوا بفتاوى المشايخ في كل الأمر. إن قلتم الدليل قلنا يلا هاتوا الدليل، لماذا خلفتم من قبل وكنتم تخالفون من قبل؟ لأنكم كانت عندكم هذه المجالس كفرية فلا يجوز الدخول فيها. إنما عبد المقصود الذي كان يكفر بالمجالس التشريعية هذه، عبد المقصود جاله يوم، شوف الهنا، جاله يوم يحمل فتاوى اللجنة الدائمة، ولك صفحة 345 فتاوى اللجنة هوت، يجوز عمل أحزاب ويجوز دخول مش عارف كذا، وانت أصلا اللي بتكفر من قبل بالمجالس التشريعية والمجالس هذه. يتلاعبون يا أخوان، دول متلاعبون، زي عبد المقصود لما سئل في عهد مرسي عن الحاكم متغلب ومنازعته كذا، وقال يا أخي دول ما لا يقرؤون، هؤلاء لا يقرؤون الحاكم المتغلب ده لو تغلب على الناس بسيف، لو قتل الناس وتغلب فلا جزء منازعته، هؤلاء لا يقرؤون. طب أنت أيها القارئ، لماذا تفتي بقتل الجنود وقتل الجيش وقتل الشرطة وقتل كذا لما تغلبوا؟ أنت ما تقرأ؟ فهؤلاء يتجرون بدين الله عز وجل، فلا حظ لهم، لا في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام العثمين يقول لك حتى في الدخول يقول ادخل وتنكر حتى ولو كنت وحدك. إذا العثمين يبني أمره على ماذا؟ على أنك تفعل من الأمور ما استطعت وتقلل من هذا المحظور، لا أنك تدخل فتفعل المحظور أنت. ولهذا سؤال، اسأل اللجنة الدائمة للإفتاء عن القسم على الدستور، فإذا بهم يقولون لا يجوز العمل بالدستور بغير قسم فكيف مع القسم؟ طيب سألهم عن ولاية المرأة، ما يجوز، لن يفلح القوم ولو أمر المرأة. سألهم عن العمل بالديمقراطية، ما يجوز، وهكذا. فهؤلاء تركوا هذا وإنما أخذوا بهذا الأمر بهذه الفتاوى لأنها تدعم معتقدا عندهم. على كل، نسأل أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم نظرا للسفر إن شاء الله.